بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. وصلنا إلى قول الناظم رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين: فكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف ما قد وجبا لله والجائز والممتنع، ومثل ذا لرسله فاستمع. وقلنا لا بد حتى ندخل في هذا العلم من أن نمتلك مفتاحه، ومفتاح هذا العلم اصطلاحه. إذا لم نتمكن من معرفة اصطلاح هذا العلم لا نستطيع فيما بعد أن نتعامل مع هذا العلم. فكما أنك حينما تدرس علم الفقه لابد لك من تصور ما معنى شرط، وما معنى ركن، وما معنى سبب، وما معنى مانع، وما معنى صحيح، وما معنى فاسد. كذلك فإن من أبجديات هذا العلم معرفة أقسام الحكم العقلي. عندما نقول جامع هذا تصور، عندما نقول مدرسة تصور، لديك تصور عن هذا الشيء، ثم بعد هذا التصور يأتي شيء آخر. هذا التصور لاحظ أنه لا يوجد بينه وبين شيء آخر رابطة، لكن عندما ننتقل من البسيط إلى المركب يتفرع ما يسمى بالحكم، ونلاحظ في الحكم وجود ارتباط بين أمرين: إما أن يكون هذا الارتباط اسمه إثبات، وإما أن يكون اسمه نفي. نأتي بأمثلة سريعة على سبيل المثال: الجامع جميل. لولا التصور عن الجمال والتصور عن الجامع ما استطعنا أن نربط بين الأمرين. عندما نقول مدرسة متخلفة، فلولا تصورنا عن التخلف وتصورنا عن المدرسة ما استطعنا أن نربط بين التصورين. والتخلف يعني أنك قد تأخرت عن ركب الذين ساروا في طريق العلم فلم تلحق بهم، إنما تخلفت عنهم. لكن هناك مدارس كما تعلمون متقهقرة، ليست متخلفة، أي ترجع إلى الوراء. إذن لابد أيضا أن يكون لدينا تصور عن معنى التقهقر ومعنى التخلف ومعنى التقدم، حتى يكون لدينا حكم، لأن الحكم هو فرع عن التصور. إذن قد ننفي وقد نثبت، وهذا حكم. إذا نفينا أو أثبتنا فهذا حكم. عندما نقول هذه المدرسة ليست متخلفة، هذا حكم، لأننا ربطنا بين تصورين بنفي. فإما أن نربط بين التصورين بإثبات، وإما أن نربط بين التصورين بنفي. إذا لاحظنا في المثال في التصور كيف أن الشيء لا يوجد بينه وبين الآخر ارتباط، أما في الحكم فقد وجد بين التصورين ارتباط بإثبات أو نفي، فنشأ ما يسمى بالحكم، وهو مركب من أكثر من تصور. فإذا كان الحاكم بالإثبات أو النفي الشارع سبحانه وتعالى فهو حكم شرعي، وإذا كان الحاكم بالإثبات أو النفي التجربة والتكرار فهو بالعادة، يعني تعودنا شيئا ما فهذا حكم عادي، وإذا كان الحاكم بالإثبات أو النفي العقل المجرد لا الوضع من الشارع سبحانه ولا العادة والتجربة والتكرار يكون حكما عقليا. وقد أتينا من القرآن الكريم ببعض أمثلة، مثال من الحكم الشرعي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا نموذج ومثال من حكم شرعي. نلاحظ أيضا هنا وجود تصورين: الصيام الوجوب، أي الصيام واجب فريضة، فهذه الرابطة الإثباتية بين الصيام والوجوب شكلت بهذا الشكل وبهذا المركب حكما، لكن هذا الحكم كان حكما شرعيا. إذن ربط بين تصورين، تصورنا معنى الوجوب. ما معنى الوجوب هنا؟ أي أن الله سبحانه وتعالى يثيب فاعله ويعاقب تاركه، يثيب فاعله، فمن صام فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه، ومن ترك صيام فريضة رمضان مع القدرة والاستطاعة فإنه يعاقبه. فإذا فهمنا من خلال هذا التوضيح التصور عن الوجوب والصيام، أيضا لابد أن نفهم ما معنى الامتناع عن الطعام والشراب وشهوة الفرج، ما هو معلوم في فريضة الصيام. فبعد هذا التصور صيام شهر رمضان واجب، إذن هذا حكم شرعي، لدينا تصوران ورابط بين التصورين بإثبات، والذي أوجد هذا الإثبات إنما هو الشارع سبحانه. إذن الحكم شرعي: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يوجد رابطة بين الرفث الذي هو مباشرة الزوجة والتحريم، الرابط بينهما نفي، أي ليس بمحرم في ليلة الصيام، في نهار الصيام محرم لكنه في الليل نفى. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذن هنا توجد رابطة بين الرفث، لابد أن يكون هناك تصور عن معنى الرفث وعن معنى التحريم، ثم الربط بينهما بنفي هنا، أي ليس بمحرم في ليلة الصيام. هذا النفي حكم شرعي. إذن هذا المركب الذي نراه أمامنا والرابطة بين تصورين بنفي، كما رأينا قبل قليل الرابطة بين تصورين بإثبات، هذا حكم شرعي. الحكم العادي، أمثلة قلنا من القرآن الكريم نقرأ: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني ثياب خاصة للوقاية من الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، وهي الدروع. هذا نموذج. إذن أمامنا مثال تصور عن الدروع الذي هو اللباس الواقي الذي يحمي من الجراح وأذى الجسد، ولدينا تصور عن الوقاية، ما معنى الوقاية التي هي الحماية والمنع. فلما وجد بين التصورين رابط بإثبات تعودنا وقلنا بالتجربة والتكرار المصانع تتسابق لصناعة بدلة واقية، وهذا أمر قديم منذ سيدنا داود عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا، يلبسون الثياب الواقية. فالتجربة والتكرار هي التي أعطت هذا الحكم، أن هذا الثوب واقي أو غير واقي، بالتجربة وبالتكرار، والأمثلة كثيرة على الحكم العادي، فنحن في حياتنا نطلق إطلاقات كثيرة عندما نقول المكيف يبرد تبريدا جيدا، هذا نوع من الحكم العادي، لأن الذي حكم عليه إنما هو التجربة والعادة. ومثل هذا في الأدوية، ومثل هذا في الأطعمة، نقول هذا الطعام خفيف على المعدة، هذا مناسب للمريض، قل له أنا اليوم ملبك وعندي إشكال وآلام في بطني، وقل له إيش أكلت، يقول له أكلت من الكبب والمحاشي والششبرك وكذا وإلى آخر ما هنالك، قل له خلاص. إذن عرفنا أنه الأكل هذا يسبب شيئا من عسر الهضم، خاصة إذا كان متراكما. أما إذا قال له والله أكلت اليوم شربت خضر، قل له لا هي ما بتعمل شيء، إذن ابحث عن سبب آخر. هذا من أين للإنسان أن يقول هذا؟ بالتجربة والعادة والتكرار. إذن هذا نموذج أيضا من الحكم العادي. النوع الثاني من أنواع الحكم، الحكم العقلي الذي علم التوحيد يستند إليه، إذ أدلة علم التوحيد نقلية وعقلية. ما معنى نقلية؟ يعني قال الله وقال رسوله، نقل. وأما الحكم العقلي فهو دليل آخر، وفي مذهب أهل السنة والجماعة النقل مقدم على العقل، والعقل خادم للنقل، خلافا للمعتزلة الذين جعلوا العقل مقدما على النقل. إذن الحكم الثالث الحكم العقلي، أتينا بمثال أيضا من القرآن الكريم، وهو قوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، الأكبر لا يمكن دخوله في الأصغر. هذا أي إنسان بدون أن يكون لديه لا تجربة ولا عادة ولا سمع بحكم شرعي يقول صحيح، أكيد هذا مؤكد، إذ كل العقول تتفق على هذا. فإذا ينفي هنا الرابطة، نفي أن يكون جسم الجمل أصغر من ثقب الإبرة، هنا العقل ينفي أن يكون جسم الجمل من الممكن ولوجه في ثقب الإبرة. الآن إذا انتقلنا من الأمثلة إلى التقسيم والتعريف والتوضيح، نقول أقسام الحكم العقلي. والحكم العقلي قال العلماء، علماء التوحيد قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني لما كان الإنسان لا يستطيع أن يتعلم علم التوحيد إلا بمعرفة أقسام الحكم العقلي، كان من الواجب على المكلف أن يتعلم أقسام الحكم العقلي. ما أقسام الحكم العقلي؟ أقسامه ثلاثة، الواجب والمستحيل والجائز، أو الوجوب والاستحالة والجواز. ما هو الواجب؟ ما معنى الواجب هنا غير الواجب الشرعي؟ قلنا الواجب الشرعي في الحكم الشرعي الذي إذا فعله يصيبه الحق سبحانه، وإذا تركه يعاقبه الحق سبحانه. لكن هنا الواجب العقلي له معنى آخر غير معنى الواجب الشرعي، فهو الذي يقبل الثبوت فقط، يعني لا يقبل الانتفاء بأي حال من الأحوال. وأما المستحيل فهو الذي يقبل النفي فقط، وأما الجائز فهو الذي يقبل الثبوت ويقبل النفي. هذا التعريف، لأن نأتي بأمثلة حتى يكون الأمر واضحا. الواجب يقبل الثبوت فقط، المستحيل يقبل النفي فقط، الجائز يقبل الثبوت والنفي. يعني العقل لا يقبل أبدا 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 إلا أن الواحد نصف الاثنين، إذن الواحد نصف الاثنين يقبل الثبوت فقط. أما أن الثلاثة نصف الأربعة لا يقبلها العقل، أو أن الثلاثة واحد كما يقول النصارى، هذا لا يقبل العقل. الواحد واحد والاثنان اثنان والثلاثة ثلاثة، أما الثلاثة واحد إلا إذا جنحوا إلى التركيب، مثل الدائرة بتقسمها لثلاث شقاف وبتقول ثلاثة واحد، وهذا يسمى باصطلاح علم التوحيد شرك التركيب، يعني جعل الله بعضا من كل، والعياذ بالله تعالى الله. على كل يعني مساكين يعانون من التناقض الشديد جدا، هم في أنفسهم لا يتفقون إلى الآن العقائد المسيحية في حالة من التناقض الشديد والحيرة والخلاف الشديد، كل فرقة تقول بشيء، لأنهم لما وقعوا في خطأ شنيع جدا وهو تأليه المسيح عليه الصلاة والسلام حاروا بعد ذلك. لما قالوا بألوهية المسيح قالوا المسيح طيب إله إلا بشر، وبعضهم قالوا عنده طبيعتان، طبيعة بشرية وطبيعة منتسبة إلى الألوهية، بعضهم قالوا لا لا الله هو المسيح، بعضهم قالوا إن الله صفة وأما محل هذه الصفة فهو ذات المسيح. إذن يوجد تناقض، العقل لا يقبل هذا، سيأتي. أما العقيدة المتطابقة مع العقل تماما، اجتمعت مع عدد من الباحثين وكبار رجال لهم تميز في الغرب ودخلوا في الإسلام، وسألتهم قلت اصدقوني لماذا دخلتم في الإسلام، قالوا لأننا كنا نعاني من التناقض في عدم منطقية العقائد، كنا نريد أن نصل إلى عقيدة منطقية يقبلها المنطق، لوجيك مثل ما كانوا يقولوا، لكن وجدنا أن الذي كنا فيه غير منطقي، فهربنا إلى الإسلام لأننا وجدنا أن عقيدة الإسلام منطقية جدا ويرتاح العقل إليها. إذن الذي يقبل الثبوت فقط واجب، يعني العقل لا يصدق انتفاءه فلا يقبل العقل إلا ثبوته، والذي لا يقبل العقل إلا نفيه، يعني لا يقبل ثبوته أبدا، لا يصدق العقل بثبوته أبدا، فهذا مستحيل. مثل أن لا يكون للصندوق حجم ولا يأخذ أي مساحة أو حجم من الفراغ، لا يقبل العقل هذا أبدا، ولا بد أن يأخذ حيزا، لا بد أن يأخذ حجما، هذا لا يقبله العقل. الجائز مثل أن نقول الآن يجلس في المسجد متعلمون، هذا يقبله العقل، ممكن، قول ممكن. أو أن يقال يجلس في البيت الفلاني جاهلون، يقبل العقل، منطقي، ممكن، معقول أن يجلس في مكان جاهلون وأن يجلس في مكان متعلمون. إذن هذا مما يقبل العقل ثبوته ويقبل العقل نفيه فهو جائز. ثم إن كل من الواجب والمستحيل والجائز ينقسم إلى قسمين، القسم الأول يسمى ضروري، سميناه في الأسبوع الماضي بديهي يعني كمدخل، لكن الآن سوف نحدد بدقة. الضروري أو البديهي واحد، لكن إذا كل من الواجب والمستحيل والجائز ينقسم إلى ضروري ونظري. ما معنى ينقسم كل من الواجب والجائز والمستحيل إلى ضروري ونظري؟ ما معنى ضروري؟ الضروري ما يدركه العقل من غير تأمل، يعني دون تفكير، مثل لما قلنا الواحد نصف الاثنين ما أحد منكم فكر أبدا، مجرد أن قلنا الواحد نصف الاثنين قبله العقل من غير تأمل. لكن لما قلنا الواحد ربع عشر الأربعين كما أوردنا هذا المثال في الأسبوع الماضي، أو أي معادلة من المعادلات الرياضية التي تصل إليها عندما تضع الموازين ثم تصل إلى الحل، البرهان على أن نتيجة المسألة سين يساوي كذا، البرهان على هذا نظري، أي أدركه العقل بعد التأمل. فإذا كنا نحتاج بعقولنا إلى برهان ودليل هذا يسمى نظري، كان ذلك واجبا أو مستحيلا أو جائزا. وإذا كان العقل يقبل هذا دون حاجة إلى دليل أو برهان إذن هو ضروري. وهنا يتعجب الإنسان، يتعجب، يقول كيف يمكن لأربع مليارات على وجه الأرض أن يتفقوا على قبول الضروريات؟ الآن لما منقول الواحد نصف الاثنين، أو منقول الصندوق يحتاج إلى حجم من الفراغ، كل من على وجه الأرض يتفقون، واحد صيني واحد أمريكي واحد هندي واحد باكستاني واحد في سيبيريا واحد في جنوب أفريقيا، وكلهم اتفقوا، ما القضية؟ هناك أشياء اتفق العقلاء في السياسة مع بتفقوا، في الاقتصاد مع بتفقوا، ولا شيء عم يتفقوا إلا في الضروريات. كيف اتفقوا؟ كل هؤلاء اتفقوا، أمر عجيب. كيف؟ ما سر المسألة؟ ما سر المسألة؟ ما يسمى بالضرورة. الضرورة هذا فضل من الله سبحانه وتعالى على الإنسان، كأنه المولى سبحانه وتعالى يعني مثل ما بقوله بالحلبي مسكنا رأس الخيط. فخلق الله سبحانه وتعالى في كل عقل، مربي سبحانه وتعالى خلق كل إنسان، في إنسان ربي ما خلقه، كل إنسان ربي خلقه. الآن لما بتقول شركة مرسيدس أنا اللي صنعت السيارة الغواصة والنملة إلى آخر ما هنالك، ونقول هذه تعرف من خلال تصميم هذه السيارة ما يوجد داخل هذه السيارة، والذي صمم الإنسان وخلقه هو الله سبحانه وتعالى. ولما صمم مولانا سبحانه وتعالى وخلق عقل الإنسان جعل فيه شيء اسمه الضرورة، فخلق في هذا العقل جزما مطابقا للواقع، يعني لا يمكن حر وبرد على فرد سطوح مثل ما بيقولوا أهل حلب. إذن كيف اتفقوا كل أهل حلب على أنه حر وبرد على فرد سطوح؟ ما بصير، نص سطوح حر ونص برد معلش، أما نفس السطوح ونفس المساحة ونفس الاعتبار وحر وبرد ما بصير. طيب كيف اتفقوا مع أنه ما بتفقوا على كل شيء؟ إذن خلق الله سبحانه وتعالى ما يسمى بالضرورة، فكل عقل إنساني إلا عقل، إذا كان المولى أخذ العقل صار مجنون هذا الإنسان، صاحبه مجنون، هذا خلاص، هذا مثل إذا سيارة المرسيدس تخرب الموتور، خلاص الشركة ما مسؤولة عنه، هي مسؤولة عنه في حال كون هذه السيارة قالت الوكالة جاهزة مزودة بموتور ومزودة بكل ما تحتاجه، لكن إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب. فإذا اتخرب من الإنسان قدرته على المشي، لا يكلفه الحق سبحانه وتعالى أن يدخل إلى الجهاد ليقاتل، لأن الأعرج ليس عليه حرج. وكذلك إذا تخرب عقل الإنسان بسبب مرض بسبب غياب عن الوعي خلاص، المولى سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فإذا أعطاك قدرة على القيام كلفك في الصلاة أن تقوم، وقوموا لله. وإذا كنت لا تقدر على القيام ينقلب الأمر إلى القيام المعنوي، أي تقوم بالصلاة مع أنه أقدامك لا تقف على الأرض، لكن قمت بالصلاة انقلب الأمر إلى المعنى إلى المجاز. إذن لا يكلفك وأنت لا تستطيع القيام أن تقوم، كما أنه لا يكلفك إذا كنت لا تستطيع القعود أن تقعد. وتعرفون الصلاة ربما يصليها المريض بعيونه بدون قيام وبدون قعود. فإذا اختل عقل الإنسان عند ذلك لا نتحدث لا في واجب ولا في جائز ولا في مستحيل، لأن العقل زال. بوجود العقل توجد الضرورة، مجرد أن العقل وجد ستوجد الضرورة. فخلق الله سبحانه وتعالى في كل عقل جزما مطابقا للواقع، لا يقدر هذا الإنسان على دفعه بالتشكيك، لو حاول بشك أن يدفع هذا مثلا الجسم لابد أن يتصف بصفة، لازم يكون له حركة، سكون، لون، ارتفاع، انخفاض، جهة. هذه أشياء ضروريات، ما في ولا واحد بيختلف مع الثاني فيها. إذا الضرورة خلق الله سبحانه وتعالى جزما في كل عقل، هذا الجزم مطابق للحقيقة، مطابق للواقع، لا يقدر على دفعه بتشكيك. إذا الآن إذا عدنا إلى التقسيم الذي ذكرناه قبل قليل، نجد أن الواجب ينقسم إلى ضروري ونظري، وأن المستحيل ينقسم إلى ضروري ونظري، وأن الجائز ينقسم إلى ضروري ونظري. إذا لابد من أمثلة حتى تتوضح في كل هذه الأقسام معانيها. لكن فهمنا معنى الضروري، ما يقدر العقل على إدراكه بدون دليل أو برهان، بدون تأمل، ضروري. ما يدركه العقل بعد البرهان، بعد الدليل، بعد التأمل، بعد النظر، فهو نظري. الآن نأتي بأمثلة. مثال على الضروري، الكتاب ذو حجم. الكتاب ذو حجم، حجم حيز من الفراغ بيأخذ. هذا مجرد أن نقول هذه الكلمة الكل يتفقون بيقولوا صحيح، ما في ولا واحد يختلف معنا على هذا. فإذا قلنا خالق العالم واحد، جاء المجوس وقالوا اثنين، وجاء النصارى وقالوا ثلاثة، وجاء الوثنيون وقالوا النجوم والكواكب والبقر وإلى آخر ما هنالك. إذن يحتاج إلى إثبات أن خالق العالم واحد، يحتاج إلى دليل. ولو أن أصحاب العقول بسطوا الأمر فقالوا وفي كل شيء له آية، أي دليل وبرهان تدل على أنه واحد. هذا قاله أبو العتاهية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لكن قال تدل، إذن في دليل. إذن خالق العالم واحد، خالق العالم قدير، خالق العالم ليس كمثله شيء، خالق العالم حي، يحتاج إلى دليل وبرهان. أما أن نقول الكتاب ذو حجم، فهذا يدركه العقل من غير دليل ولا برهان. هذا مثال على الواجب الضروري والواجب النظري. الآن مثال آخر على المستحيل الضروري والمستحيل النظري. لا يتصف كتاب بحركة ولا سكون. هذا الكتاب لا متحرك ولا ساكن. لا يجي واحد من اللي درسين فيزياء يقول لي بدنا نغير الاعتبار، باعتبار أن الكرة الأرضية تدور فالكتاب متحرك، وباعتبار أن الناظر ينظر إلى الكتاب فهو ساكن. لا لا لا، بنفس الاعتبار، بنفس الاعتبار، هل يصح أن لا يوصف الكتاب بالحركة ولا يوصف بالسكون مطلقا؟ قال لا، ما هو بل. تمام. إذن كل العقلاء، مو بس أنت، كل العقلاء على وجه الأرض لا يقبلون أن لا يتصف كتاب بحركة ولا سكون. إذن هذا مستحيل ويدركه الجميع بدون دليل. وجود شريك للخالق، هذا يحتاج إثبات استحالته، يحتاج إلى دليل وبرهان. إذ المعتزلة قالوا الإنسان يخلق أفعاله، والطبائعيون قالوا النار تخلق الإحراق، والبحر يخلق الإغراق، والسكين تخلق القطع. تعالى الله عن أن يكون له شريك، فهو الذي يخلق النفع ويخلق الضر ويخلق القطع ويخلق الرية ويخلق الشبع ويخلق الإغراق ويخلق الإحراق. وقال سبحانه الله خالق كل شيء، وهذا سيأتي برهانه والدليل عليه بالمفصل. لكن هذه أمثلة عاجلة، لأننا ما نزال كما قلنا عند الباب في المقدمات. حين ندخل في العلم بالتفصيل، إذا كنت لا تملك هذه المقدمات لا تستطيع أن تتابع معنا. فنحن الآن نثبت في العقول اصطلاح المقدمات. إذا هذا مثال على المستحيل الضروري والمستحيل النظري. فإذا انتقلنا إلى المثال على الجائز الضروري والجائز النظري. يتصف الكتاب بالحركة، أمسكنا بالكتاب ونحن عم نقلب صفحاته، هذا الآن الصفحات متحركة، نحركها نقول مقبول، نقول الآن الصفحات ما عمل حركة، نقول مقبول. إذن هذا جائز ولا يحتاج إلى برهان. فإذا قلنا الفاسق المجرم ممكن المولى أن يعفو عنه، قل لي أعطيني دليل، فهمني. دعلك لك الله سبحانه وتعالى هو الملك، هو السلطان، هو الذي خلق الجنة، ما أحد أجبره على خلق الجنة، هو الذي خلق النار، ما أحد أجبره على خلق النار. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يتصرف في ملكه كما يشاء، لا أحد يستطيع أن يقول له لماذا. وقد ورد يأتي الظالم والمظلوم ورب سبحانه وتعالى يوقفهما يوم القيامة، أو بيقول للمظلوم بدك حقك من الظالم، قل له نعم يا رب، ما بتحرك حتى أخذ حقي منه. قال له طيب شوف هذاك القصر، هذا قصر ما شافه بحياته، لو حطينا قصور روما وحلب واسطنبول كلها ما بتطلع ولا الدهليز تبع القصر الموجود في الجنة. بيطلع الله أكبر، قصر مو بس قصر فاضي، مليان فيه الحور وفيه الخدم والحشم، وما بدها الفواكه، ما بدها برادات والأكل هنيك مشان تخبيه، يعني لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، وما في شيء بعفن. سبحان الله، ينظر هذا. هلا مشان أعفو عن هذا، خلاص يا ربي ما بدي، خلاص أعطيني هذا وخلاص أنت مشيني بس. فالله سبحانه وتعالى ملك يفعل ما يشاء، فله أن يعذب المطيع، لأنه إذا أراد أن ينفذ عدله، تعرفوا قصة اللي عبد الله 300 سنة 400 سنة وبعدين قال له ادخل الجنة بفضلي برحمتي، قال لا بعملي، فوضع نعمة البصر فرجحت على أعماله. فإذا عذب المطيع فهذا شأنه. إذن حين نثبت أن الله سبحانه وتعالى ملك سلطان، هو الذي وضع علامة وقال إن الذي يفعل هذا أثيبه، والذي يفعل ذاك أعذبه، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن لما قلنا يعفو عن الفاسق الواحد دأر، يعفو عن المجرم يا لطيف، لكن عندما أتينا له بالأدلة قال والله ما معقولة، منيح قبيلها العقل. إذن هذا جائز لكن نظري، يعني عندما نظر في الدليل والبرهان وصل إلى جوازه. أما عندما قلنا الكتاب صفحاته متحركة، الهواء عم يطير، الكتاب عم ينفتح وبتسكر، قال معقول. إذن عندما احتاج إلى دليل وبرهان في أمر جائز صار هذا الجائز نظرية، وعندما احتاج عندما لم يحتاج إلى دليل وبرهان كان ضرورية. وهنا الجائز لا بمعنى الجواز الشرعي، يعني المباح أو الحلال، نحن نتحدث في الأحكام العقلية، الواجب العقلي مو الشرعي، المستحيل العقلي، الجائز العقلي أيضا. بعد هذا لابد من دراسة هذه المصطلحات حتى إذا أتينا إلى الدرس القادم لنبين كيف يتفرع من الجائز العقلي ما يسمى بواجب عرضي ومستحيل عرضي، وهذا أمثلته في القرآن كثيرة جدا. يعني بالأصل أن يدخل الله سبحانه أبا لهب الجنة جائز عقلا، لأنه يستطيع أن يفعل في ملكه ما يشاء، قادر. لكن يوجد عندنا خبر عرض، خبر قال سبحانه تبت يدا أبي لهب وتب، إلى أن قال سيصلى نارا ذات لهب، هذا صار اسمه دخول النار، صار اسمه واجب عرضي. لكن هذا بحث لازم نفصل فيه. ودخول أبي لهب الجنة صار اسمه مستحيل عرضي، فهو بالنظر إلى ذاته ممكن جائز، أبو لهب ولا أبو جهل عبيد لله، ويمكن من حيث العقل أن يفعل الله في ملكه ما يشاء. لكن عرض خبر، أخبر الله سبحانه وتعالى بأن أبا جهل عدو وفرعون هذه الأمة، وأن أبا لهب سيصلى نار ذات لهب، هنا هو جائز بالنظر إلى ذاته، لكن صار له اسم جديد، صار له اسم واجب عرضي ومستحيل عرضي. فدخول هذين الكافرين الجنة مستحيل عرضي، ودخولهما النار واجب عرضي، لكن الأمثلة عليه كثيرة. هذا العلاقة بين مفهوم الجواز والوجوب العرضي أو الشرعي مسألة دقيقة حار فيها من لم يثبته الله على أرض العلم. وننتقل من هذا الاصطلاح إلى مباحث مهمة جدا ودقائق، من خلالها يملك الإنسان ميزانا علميا، وبعدها يستطيع أن يرد الشبه، الشبه الكثيرة. الآن العالم الإسلامي يعاني من جملة ما يعاني منه الحروب الفكرية الموجهة إليه من خلال الشبه، وأخطر شيء أنهم حولوا ثوابتنا إلى محتملات باسم الاتجاه المعاكس والرأي والرأي الآخر إلى آخر ما هنالك. فصار ما لا يقبل الاحتمال محتملة عند من لا علم له. إذا كان كل شيء محتمل خلاص، بلكي الجنة ما هي موجودة، بلكي ما في حساب، بلكي ما في عذاب، بلكي ما في قدر، بلكي احتمال 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 احتمال. وبالتالي ديننا دين يقين. ما الفارق؟ انظروا، الفارق بين عقيدتنا وغيرنا. الآن المؤمن المسلم ينطلق من يقين، لكن الله سبحانه عاب على النصارى اتباع الظن. عندهم ظن، يعني في احتمال، الظن في احتمالين. لذلك انظروا لما جاء أكبر علماء النصارى إلى سيدنا رسول الله وحاججوا رسول الله وتكلموا معه وتكلموا معه وتكلموا معه، بعدين سيدنا النبي دعاهم إلى المباهلة. تعالوا المباهلة، رسول الله يأتي ويأتي معه سيدنا علي، سيدة فاطمة، الحسن، الحسين، أهل العبا، وبيتوجهوا إلى الله: يا رب أهلك الكذاب، يا رب. رسول الله يأتي هو وأهل بيته. ألن تفضلوا لما لم يأتوا؟ بسبب الظن. لو كان عندهم يقين أنهم على حق ما استطاعوا، لو عندهم يقين أنهم على حق لكانوا قدموا، لأن صاحب اليقين لا يتردد. لكن هذا دليل إعجاز، هذا إعجاز تصديق لما وصفهم ربنا به من أنهم يتبعون الظن، لأنهم لو كانوا على يقين لجاءوا إلى المباهلة لكن هربوا. لا، فكروا بجوز شغلة مضبوطة. لكن المؤمن المسلم ما عنده احتمالين أبدا. قل له تفضل قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يلا. ما عنده أبدا شك، ولا واحد بالمليار، ولا واحد بمليار مليار 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 المليارات أبدا. هات أي مسلم عنده شك بأن الله موجود، أن الله واحد؟ أبدا. أن الإسلام حق، أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، يقين تام. لكن جاء أكبر علمائهم وقال تفضلوا على المباري، انهزموا. فدل ذلك على أن هؤلاء يتبعون الظن. فكانت حادثة المباهلة دليلا إعجازيا مصدقا للقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى وصفهم باتباع الظن، لأنه حطوا احتمال، قال لك بلكي محمد صلى الله عليه وسلم صادق وأن طلعنا كذابين. إذن هم على ظن، أما نحن على يقين. إذن عندما تملك مفاتيح اليقين، الشبه والاحتمالات والمحتمل والرأي والرأي الآخر هذا لا يرد إليك، خاصة في العقائد. الفقه محتمل لأنه أدلة الفقه ظنية، أما العقائد فلا، العقائد أدلتها قطعية، لا يوجد فيها أدلة ظنية، أدلتها قطعية. لذلك لا يوجد في العقيدة محتملات، أما في الفقه في محتمل. يا ترى فرض مسح الرأس، مسح الرأس كله ولا بعضه ولا ربعه؟ محتمل، هذا محتمل. إذن مسائل الفقه أدلتها ظنية، ويوجد المحتمل، ويوجد الاجتهاد بالضوابط، أما العقائد فلا، والحرب الثقافية الفكرية تتوجه إلى عقائدنا. وقد أشرت فيما مضى أن من أكبر شبه هذا العصر قضية عدم نسخ الشريعة المحمدية للشرائع الأخرى، هذا من أكبر الشبه الآن، هي التي يسعى أبناء صهيون وأعوانهم إلى تثبيتها، أنه حبيت تعبد الله بالإسلام باليهودية بالمسيحية مثل بعضه، يعني الشريعة المحمدية لم تنسخ. طيب ليش سيدنا النبي راح على خيبر وحاربهم؟ لماذا حاربهم في خيبر؟ لماذا دعا نصارى نجران؟ مقبول هذا ولا هذا مثل بعضه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم يكلف حاله يبعث إلى هرقل الذي هو على المسيحية يدعوه إلى الإسلام؟ خلاص هو مسيحي. نعم نحن لا نكره أحدا، هذا 100 مرة قلنا، نحن إسلامنا يعلمنا أننا لا نكره أحد. أخي هذا الدين هو الحق، حبلك تفضل وعندك الجنة تنتظرك، ما حبيت النار عم تنتظرك، لكن أنت في هذه الدنيا معنا أخ في الإنسانية، نآكلك نشاربك نعاملك نعمل معك، وأكثر من ذلك نصاهرك نأخذ بنتك، هذا علاقات أسرية، هذا كله في دائرة التعامل الإنساني. لكن الذي لا شك فيه أبدا إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نسأل الله سبحانه أن يثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بسر الفاتحة.